الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة أنتقل إلى لون آخر من العبر، والعبر كثير، فالتاريخ مليء بصنوف العبر لمن ينتفع ويعتبر. فهذا الحديث أيها الأحبة سيكون متصلا بلون قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودلت عليه الوقائع والحوادث قديما وحديثا. فهذا الحديث يتصل ب ما يمكن أن نلخصه بقاعدة مشهورة معروفة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، سواء كان ذلك في جانب الإحسان والبر والمعروف، أو كان ذلك في جانب الإساءة والبغي والعدوان والعقوق وما أشبه ذلك من الأعمال السيئة. فالله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك أيضا أخبرنا عما كان من فرعون حين بغى وتكبر وتجبر وتعالى وترفع على الحق، واحتقر موسى صلى الله عليه وسلم وقال منتشيا: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فآلت حاله إلى أن صار الماء فوقه ونبذه اليم بحال قد عرفها الجميع، وآل إلى ذل وخسار. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكبرين أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. وقد قيل: كما تدين تدان. ومن ثم أيها الأحبة فينبغي على العبد أن يضع نفسه دائما في المقام الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يصدر عنه من الأقوال والأفعال إلا ما يحسن ويجمل. وإذا تعامل مع الناس أن يضع نفسه مكان من يعامله، فيأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. النماذج والحوادث أيها الأحبة في التاريخ كثير، ولكن سأورد بعضا منها في هذا المجلس، ثم يكون بعد ذلك إن شاء الله في مجالس أخرى متفرقة ما يكون له اتصال بهذا الباب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه في حوادث سنة 38 ما جرى ووقع لأحد من شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من أكثر الناس تأليبا عليه وإغارا للصدور تجاه هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أشرت في الكلام على تلك الحوادث والفتن أن هؤلاء الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتلوا جميعا، ولكن هذه حال فيها من العبرة والعظة ما ينبه القلب الغافل ويوقظ من يظن أنه بمنأى عن عقوبة الله تبارك وتعالى المعجلة له في الدنيا. هذا الرجل كان أولئك الذين قد قدموا من مصر، وقد قدموا بتحريضه، كان من مطالبهم أن يولى أميرا عليهم، فولاه عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد قتل عثمان رضي الله عنه ومضى على ذلك مدة من الزمان، تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيش إلى مصر، وتبعه ممن غضبوا لقتل عثمان رضي الله تعالى عنه خلق، فكان مجموع هؤلاء يقرب من 16,000. فهذا الأمير في مصر خرج إليهم بألفي فارس، وجعل على هذا الجيش في قيادته رجلا يقال له كنانة ابن بشر، فكان يلقى جموعا من جيش عمرو بن العاص ممن تقدموا فيفل هذه الجموع، فيتراجعون إلى جيش عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رجل مجرب في الحروب، وهو من أهل الحصافة والرأي والذكاء كما هو معروف، فبعث إليه معاوية ابن حديج رضي الله عنه، وهو رجل أيضا مجرب في الحروب وله فيها أخبار وأخبار، فهو رجل الكتائب كما يقال، هكذا يصفه بعض المؤرخين. فجاءه معاوية ابن حديج من ورائه، فأحاط به من مع عمرو بن العاص رضي الله عنه من كل جانب، يعني أحاط بجيشه، فترجل عند ذلك القائد على هذا الجيش وهو كنانة، وهو يردد، يعني نزل من فرسه وهو يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وجعل يقاتل حتى قتل وتفرق ذلك الجيش. هذا الأمير ذهب يمشي على وجهه وبحث عن مكان يختفي به عن الأنظار، فمر بخربة فدخل فيها. أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فتوجه إلى الفسطاط ودخل مصر. أما قائده وهو معاوية ابن حديج فذهب في طلب هذا الأمير، فمر بعلوج في الطريق فقال لهم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ قالوا: لا. ثم قال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخريبة. فقال عمرو بن حديج: هو رب الكعبة. فدخلوا عليه فوجدوه فاستخرجوه من ذلك المكان وقد كاد يموت عطشا، أخذوه. وكان أخوه في جيش عمرو بن العاص فحاول أن يشفع له وألا يقتل صبرا، فأرسل عمرو بن العاص إلى معاوية ابن حديج يأمره ألا يقتله وأن يأتي به. فقال هذا القائد معاوية ابن حديج: كلا والله، أيقتلون كنانة ابن بشر، يعني القائد، ويتركون فلانا وقد كان في من قتل عثمان وقد سألهم عثمان الماء، كما ذكرنا لكم سابقا كان عثمان رضي الله عنه يطلب الماء وكانوا يمنعونه ذلك، فمات عثمان رضي الله تعالى عنه وهو صائم وفي حال من العطش والمنع والمصادرة. هذا الرجل صار يسألهم شربة ماء، فقال له معاوية: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدا، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما. وذكر أبو جعفر ابن جرير رحمه الله أن هذا الرجل شتم معاوية ابن حديج وآخرين معه سماهم، فغضب معاوية ابن حديج فأخذه فقتله، ثم جعله في جوف حمار ميت، ثم أمر بإحراقه وهو في جوف هذا الحمار. بصرف النظر عن هذا التصرف، لا نتكلم عن حل هذا من حرمته، لكن نتكلم عن العبرة أيها الأحبة، عن العبرة. عثمان رضي الله عنه حاصروه وهو يطلب شربة ماء، ثم هذا الرجل يصير إلى نهاية يطلب فيها شربة ماء ويمنى ويقتل وهو في حال من العطش يكابد. فهذا فيه عظة وعبرة. فإذا أراد الإنسان أيها الأحبة أن يتفوه بكلمة أو أن يمد يده أو أن يخطو برجله، فعليه أن يحسب حسابا، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولا يغتر الإنسان بالعافية والقوة والمال والغنى، فالدهر قلب والأيام دول، فيخاف الإنسان أن يظلم أحدا، أن يعتدي على أحد، أن يطلق لسانه بأحد بالبهت، أن يرمي بريئا، أن يريق دم معصوم، أو أن يأخذ مالا لا يحل له أخذه، وإن من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فيحاسب العبد نفسه ولا يغتر بما معه الآن، فقد تتغير الأحوال، ثم يكون بعد ذلك في حال لربما يرق له عدوه، أو يصير إلى حال من الشماتة يشمت به أصغر وأحقر الناس. فلزوم الجادة أيها الأحبة، لزوم الحق في السر والعلانية، وأن يكون الإنسان على حال مرضية، هذا هو الطريق. وفي حوادث سنة 97 ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله خبرا لرجل كان يكنى بأبي ركوة. هذا الرجل هو من سلالة هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، واسمه الحقيقي الوليد، لكنه لقب بهذا لأنه كان يتظاهر بحال تشبه أحوال الصوفية، أنه من الفقراء كما يسمونهم في ذلك الحين. فكان يستصحب معه ركوة في تنقلاته وأسفاره. أقام هذا الرجل في بلاد متعددة، بمكة وباليمن وبالشام، وكان يظهر الصلاح والتقى والاستقامة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فإذا تمكن من أحد من الناس واعتقد أنه قد حصل ثقته، طلب منه أن يبايعه. يبايع على ماذا؟ للقائم من ولد هشام بن عبد الملك الأموي، للقائم، لم يحدد رجلا باسمه، للقائم من أمر فلان. فإذا رأى أحدا فيه نجدة أو قوة أو همة أو بأس أو عنده مال، طلب منه البيعة لهذا القائم. ثم بعد ذلك أقام في مصر في ناحية من النواحي التي يقطن فيها العرب، هناك يعلم الصبيان، وهذا في وقت الحاكم العبيدي من الباطنية حيث حكموا مصر كما هو معلوم وبلاد المغرب، فجعل يظهر النسك والورع والتقشف والزهد، بل صار يخبرهم ببعض المغيبات حتى خضعوا له وعظموه غاية التعظيم، اعتقدوا أنه من الأولياء. بعد ذلك لما صار إلى هذه الحال صار يدعو إلى نفسه وصرح لهم بأنه هو المقصود بالبيعة وأنه هو حفيد الأمويين، فاستجابوا له وخضعوا له وبايعوه، وصار يخاطب بأمير المؤمنين، وأعطوه ألقابا: الثائر بأمر الله، المنتصر من أعداء الله. ودخل برقة بجمع من الناس، فجمع له أهلها أموالا كثيرة، وكذلك أيضا ناقشوا الدراهم والدنانير بألقابه، يعني أنهم جعلوا عملة قد نقش عليها اسمه. هذا الرجل كثر أتباعه وخطب بالناس يوم الجمعة ولعن الحاكم العبيدي على المنبر، وكان هذا الحاكم العبيدي قد ألزم الخطباء أن يدعو له على المنابر باعتبار أنه الذي يمثل الخليفة. فلما بلغ الحاكم الباطني العبيدي الذي يقال له الفاطمي وهو لا ينتسب إلى فاطمة حقيقة، أراد أن يحتال عليه، فبعث إلى قائد جيوشه ب500,000 دينار وكذلك 5,000 ثوب من الحرير. هذا القائد يقال له الفضل ابن عبد الله، وجعل يستميله ليثنيه عن أبي ركوة. لما وصلت الأموال إلى هذا الرجل حصل عنده شيء من التأثر بذلك، وبدأ يخطو خطوات بالاتجاه المعاكس، يعني ضد أبي ركوة من غير قتال. فقال له: إن لا طاقة لنا بالحاكم العبيدي، سمونه الفاطمي، وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسببك، فاختر لنفسك بلدا تكون فيها. أنا استطيع. فطلب منهم أن يبعثوا معه فارسين يوصلانه إلى النوبة. النوبة بلاد ممتدة في جنوب مصر، وذلك أن بينه كما يقول وبين ملكها مودة وصحبة. هذا طلب يسير وسهل، فأرسل معه فارسين ثم بعث من ورائه من يسترده وسلمه إلى الحاكم العبيدي في مصر. فلما وصل إليه أركبه جملا وأشهره ثم قتله في اليوم الثاني، يعني طاف به في هذا الجمل ينادي عليه وقتله في اليوم الثاني، وأكرم الحاكم العبيدي، أكرم هذا الرجل القائد وأقطعه إقطاعات كثيرة، ووافق أن هذا الرجل قد مرض الذي هو الفضل قائد جيوش أبي ركوة مرض، فعاده الحاكم العبيدي مرتين. ثم شفي هذا الرجل، فلما رأى الحاكم العبيدي ذلك ألحقه بصاحبه قتله، ألحقه بصاحبه. فكان هذا يعني كما غدر بصاحبه كانت نتيجته الغدر، وسلب ما أعطي من الأموال. في حوادث سنة 93 و600 هذا وزير يقال له شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجال التنوخي المعروف بابن السعلوس أو السلعوس، هذا وزير للملك الأشرف. هذا الرجل كان تاجرا وكان يتعامل مع الأشرف قبل ولايته، فأعجبه، أعجب الأشرف أمانة هذا الرجل ونزاهته في بيعه وشرائه وتجارته. فلما صار الملك للأشرف دعاه وولاه الحسبة. الحسبة في ذلك الوقت هي ولاية واسعة، يعني تنتظم في العصر الحديث عدة وزارات، فولاه الحسبة وذلك في دمشق. هذا الرجل لما ولي الحسبة تغير وتجبر وتعاظم وتكبر وتنكر للناس. في البداية كانت أخلاقه جميلة لكن الولاية غيرته، فكان يزدري الأمراء أكابر الأمراء ويسميهم بأسمائهم، يعني لا يذكر الإمارة مثلا الأمير فلان أو نحو ذلك، وإنما يسميهم بأسمائهم، ولا يقوم لهم في المجلس إذا دخلوا ولا يراهم شيئا، فكان يتعامل معهم بشيء من الازدراء والاستصغار والاحتقار. دارت الأيام فقتل الملك الأشرف، والناقمون على هذا الرجل كثير، فأخذ وضرب وأهين، حتى ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أنه مات تحت الضرب الذي جاوز 1000 مقرعة، ضرب إلى الموت تشفيا وانتقاما من هؤلاء الذين قد عاملهم هذه المعاملة واحتقرهم هذا الاحتقار، فمات وهو في غاية المهانة والذل والخزي، فأسكنوه الثرى كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن كان عند نفسه قد بلغ الثريا. ولكن حقا على الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه. ينسى الإنسان أحيانا أنه حينما يتولى ولاية أنه ينبغي أن يكون مسخرا جهده وعمله في نفع الناس وتسهيل شؤونهم وأمورهم، فيصدر عنه ما لا يجمل ولا يليق، ثم بعد ذلك يظن أن هذا يدوم له. في حوادث سنة 34 و700 أيضا، هذا رجل من القضاة ولا حاجة لتسميته، كان من قضاة الشافعية. في 10 الأواخر من رمضان وقع بينه وبين رجل آخر يقال له الشيخ الظهير، شيخ هكذا يلقب، شيخ ملك الأمراء، شيخ ملك الأمراء. وكان تولية هذا القاضي بسعي من هذا الرجل، فوقع بينهما منافسات ومسابقة على الرئاسات ومحاولة للتقدم وما إلى ذلك، وحصل بينهم في ذلك الوقت شجار ونزاع وخصومة. فرجع هذا القاضي إلى بيته فأرسل إليه السلطان خطابا مفاده أن يحكم في ذلك الشيخ الظهير بما يرى فيه المصلحة. الرجل استدعى ذلك الذي ينافسه وبكته ثم عزره بين يديه ثم خرج من عنده، فتسلمه أعوان هذا القاضي. لاحظ في 10 الأواخر يوم 27 من رمضان، وهذا الرجل كبير في السن له منزلة ومكانة، فطافوا به البلد على حمار في 27 من رمضان وضربوه ضربا عنيفا ونادوا عليه هذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع. فكان هذا الموقف وهذا التصرف ممقوتا مشينا لدى الناس. العشر الأواخر صيام في اليوم 27، وهذا رجل كبير في السن وله أعمال وجهود، فضرب في ذلك اليوم ما يزيد على 2000 جلدة، ضرب بدرة، لكن هذا الظلم والتعدي لم يدم طويلا، فما جاء المساء حتى انقلبت الأحوال على هذا القاضي، فجمع السلطان القضاة وجمع المفتين من المذاهب الأربعة واجتمعوا عنده. هذا استفتاهم السلطان، فلما كان في اليوم 29 من رمضان عقد هذا السلطان مجلسا حافلا بالقضاة وأعيان المفتين من سائر المذاهب، فأحضر هذا القاضي والمجلس قد امتلأ بهؤلاء، فلم يؤذن له بالجلوس بل ظل قائما، لاحظ، بعد يومين. ثم أجلس بعد ساعة في طرف المجلس، ثم أقيمت عليه الدعوى أنه جاوز في العقوبة وظلم، فتكلم الحاضرون في ذلك وكثر الكلام، ثم بعد ذلك حكم عليه القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسجنه، فرسم على هذا القاضي إلى أن حبس في القلعة كما يقول ابن كثير جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فأقول أيها الأحبة، إذا كان الإنسان تولى على ولاية كالقضاء أو في تعليم على تلاميذ لا يستطيعون دفع ظلمه عنهم، أو في إدارة وتحت يده من لا يستطيع أن يدفع ظلمه، فقد تدور الدائرة عليه في المساء قبل أن يصبح. فاللائق بالمؤمن أيها الأحبة والعاقل أن يحذر أن يحاسب نفسه وأن لا يغتر. لا تغتر بقوتك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بأعوانك ولا بعلاقاتك، فالدهر قلب والأيام دول، يوم لك ويوم عليك. وضع نفسك دائما في مقام من تحدثه ومن تتعامل معه ومن جاءك يتظلم أو له حاجة أو نحو ذلك، توجه إليه من الخطاب والمعاملة ما تحب أن يوجه إليك. إن الكثيرين أيها الأحبة لربما أطلق لسانه ولربما أطلق يده، ولكن يغفل أن الله تبارك وتعالى فوق الجميع، وأن ذلك جميعا يحصى عليه. هذه على كل حال نماذج أربعة أكتفي بها في هذه الليلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تأتي مناسبات أخرى ومجالس أخرى بإذن الله أذكر جملا تشبه هذا، ولكن كما قلت بأن هذه المجالس سأنوع فيها دفعا للسآمة من أن نطول في حديث لربما يتصل ببعضه فتطول مجالسه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.